بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 49 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، وحديثنا في المنصوبات، وما زلنا في المنصوبات في موضوع المفعول المطلق، ونحن نشرع في بداية المفعول المطلق والذي يسمى بالمصدر أيضا عند النحاة. قال: باب المصدر. الاسم الثاني له المفعول المطلق، لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسمى المفعول المطلق، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تعريف مختصر بسيط قريب على ذهن المبتدئ. أولا هو الاسم المنصوب، لذلك المفعول المطلق من المنصوبات، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المقصود بذلك جرت عادة طلاب العلم عندما يصرفون الأفعال يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، فيقولون: ضرب يضرب ضربا، قتل يقتل قتلا، تماشيا على هذه العادة التي جرت على ألسنة الطلاب. صاحب المتن رحمه الله تعالى يريد أن يقرب إلينا الصورة ويقول لنا: هذا اللي أنتم تلفظونه ثالثا في تصريف الأفعال هذا هو المصدر، وهذا يأتي مفعولا مطلقا منصوبا، وهو إحدى المنصوبات. قال: من قولك ضرب يضرب ضربا، أو قتل يقتل قتلا، أكل يأكل أكلا، وهكذا. المصدر عندما يطلق عند الصرفيين يراد منه ما هو أصل في الاشتقاق، بغض النظر عن أن يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، لكن هنا المصدر يطلق بمعنى خاص، وهو يطلق على المصدر الذي يكون منصوبا ويكون ماذا؟ يكون بمعنى أنه يدل على الحدث تأكيدا أو بيان نوع أو بيان عدد. لاحظوا معي هنا النسبة بين المصدر وبين المفعول المطلق هي العموم والخصوص المطلق، لذلك كل مفعول مطلق هو مصدر، وليس كل مصدر هو مفعول مطلق. فتسمية المفعول المطلق بالمصدر هو تسمية من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وإلا المصدر قد يكون مرفوعا كما في قولك: يعجبني قيامك، فقيام هنا هو مصدر لكنه ليس مفعولا مطلقا. وقد يكون مفعول مطلق ومصدر كما في قولنا مثلا: ضربت ضربا، فضربا هنا هو مفعول مطلق وهو مصدر أيضا في نفس الوقت. هذا المفعول المطلق لماذا سمي بالمفعول المطلق؟ السبب لإطلاقه. ما معنى لإطلاقه؟ لاحظوا المفاعيل عندنا: عندنا مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول لأجله. هذا مفعول ليس مقيدا بواحدة من هذه المذكورات، لا هو معه حصل الفعل، ولا هو به، ولا هو مفعول فيه مثل ظرف الزمان والمكان أنه حصل في الفعل فيه الحدث يعني، ولا هو مفعول له بمعنى حصل ووقع من أجله. لا، هذا جاء مطلقا لأنه يدل على ماذا؟ يدل على الحدث، فلذلك جاء مطلقا، ومن هنا سمي مفعولا مطلقا. وهو في كأنهم أرادوا أن يقولوا أنه هو مفعول، عندنا مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، ومفعول بدون قيد، لا له ولا به ولا معه. لكن حتى هذا المفعول يكون واضح أكثر، نقول مفعول مطلق، مطلق عن هذه القيود المذكورة بعد لفظ المفعول في هذه المنصوبات، مطلق عن أن يقال فيه له أو به أو ما شاكل ذلك. طيب، يعني أن المصدر هو الاسم، أي اسم الحدث، يعني اسم دال على ماذا؟ دال على الحدث الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ثالثا في تصريف الفعل كما قلت لكم، كما هو دأب الطلاب عندما يصرفون الأفعال، قال أي ثالثا في تصريف الفعل، أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى. هذا مصطلح علماء الصرف، تصريف الفعل هو تغيير من صيغة إلى صيغة أخرى، أو هو الأولى فيه والأوضح أن يقال تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، نحو ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر وهكذا. وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا. فإذا قلت ضرب زيد ضربا، فزيد فاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب بضرب، وإن شئت قلت منصوب على المصدر بضرب. إذن هذا التعبير صحيح إذا قلت عنه مفعول مطلق أو إذا قلت عنه مصدر، والمراد هنا بالمصدر ما هو في اصطلاح النحاة لا ما هو في اصطلاح علماء الصرف. طيب، ربما تسألون وتقولون نحن أخذنا في الأمثلة عند التصريف المختلف نبدأ أولا بالمصدر ونقول ضرب، ثم الماضي ضرب، ثم المضارع يضرب، ثم بعد ذلك تأتي الصيغ الأخرى من النهي والنفي والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، فكيف تقول لنا الآن أنه الطلاب اعتادوا على أن يذكروا المصدر ثالثا في تصريف الفعل ويبدأوا بالماضي ثم المضارع ثم المصدر؟ الجواب عن ذلك إخوتي الكرام، من حقكم أن تسألوا هذا السؤال، لكن هذا الكلام المذكور الآن هذا كلام قديم، كلام منذ مئات السنين كان عند التصريف يصرفون هذا التصريف، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن هذا التصريف أخذوه من الكوفيين، لأنه عند الكوفيين الفعل هو الأصل في الاشتقاق، فالكوفيون عندما يريدون أن يصرفوا فعلا من الأفعال أول ما يبدأون بالفعل ماضي مضارع، ثم بعد ذلك يذكرون المصدر، وذلك لأنهم يرون أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق. أما نحن عندما نصرف الأفعال الآن فنأخذ ونمشي على مذهب البصريين الذين قالوا بأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، ولذلك نقدمه، نقدم المصدر. كأنه هذا الأمر سار على ألسنة أهل العلم في الأزمنة السابقة وأخذوا هذا من الكوفيين واستمروا عليه، كما عندنا الآن في متن الآجرومية هذا المتن هو مؤلف على مذهب البصريين، المذهب الراجح عند أهل العلم، لكنه يستعمل أحيانا مصطلحات الكوفيين ويقول الخفض كما جرى التنبيه عليه في دروس سبقت. وهكذا أيضا عندما يقولون ضرب يضرب ضربا، هذا جرى على مذهب الكوفيين الذين قالوا بأن الفعل هو الأصل في الاشتقاق. وإلا نحن عندما ندرس متن الأمثلة، عندما ندرس الأمثلة لا نبدأ بالفعل وإنما نبدأ بالمصدر، نقول ضرب ضرب ضربا، وهكذا ضرب ضرب يضرب لا تضرب اضرب ضارب مضروب مضرب وهكذا. نعم. وهو قسمان، هذا المصدر ينقسم على قسمين. قبل أن نأتي إلى هذا، لاحظوا هذه العبارة لفتت انتباهي عندما قال منصوب بضرب. هنا أيضا قال منصوب على المصدر بضرب. الباء هنا حرف جر كما هو معلوم. ضرب، أذكركم أيضا، سائل يسأل ويقول كيف أدخلنا حرف الجر على الفعل الماضي وحروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء؟ والجواب عن ذلك أنه حرف الجر هنا لم يدخل على الفعل في الحقيقة، وإنما دخل على الاسم، وذلك لأنه ضرب في هذا المثال قصدنا لفظه، وكل كلمة قصد لفظها تصبح وتصير ماذا؟ اسما علما. فالباء حرف جر، ضرب اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية اللي هي الفتحة. عندنا عندما قال بضرب أشار إلى العامل. المفعول المطلق هو معمول، وكل معمول يحتاج إلى عامل. ما هو العامل في المفعول المطلق؟ عندنا العامل في المفعول المطلق، وإن شئتم نقول العامل في المصدر، هو عدة أمور. أولا والأصل الفعل، تقول قعدت قعود الأمير، هنا قعود مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو منصوب بالفعل قعد. وقد يكون العامل المصدر، كما تعلمون المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، هذه تعمل عمل الفعل، ومن عملها أنها تنصب المفعول المطلق. فالمصدر إذن أيضا يكون عاملا في المفعول المطلق. مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت هنا فعل وفاعل من حرف جر، ضربك ضربي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه. هذا الكاف له محلان، محل قريب ومحل بعيد. محله القريب مضاف إليه، ومحله البعيد فاعل للمصدر ضرب. هذه المصطلحات في الإعراب تطرق مسامعكم الكريمة للمرة الأولى. نعم، هناك عندنا قسم من الضمائر لها محلان، محل قريب ومحل بعيد. هذا التفصيل في الإعراب لا نجده اليوم في مدارسنا، أصبح هذا مهجورا، ويفترض أن يكون هذا موجود، لأنه هذا هو المذكور في كتب النحو القديمة التي سار عليها علماؤنا ومشايخنا. فالكاف في مثل هذا الموطن نقول فيه له موضعان، له محلان، محله القريب مضاف إليه لأنه اتصل باسم اللي هو ضرب، ومحله الثاني محله البعيد هو أنه فاعل لضرب. كيف يكون كاف وكيف يكون فاعل؟ نعم، لأنه هذا مصدر. تفصيل هذا الكلام يأتينا في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. زيدا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول به لمن؟ مفعول به لضرب، لأنه ضرب مصدر يعمل عمل فعله. هنا نصب المفعول به. أين هو فاعله؟ قلنا هذا الكاف له محلان، المحل الآخر هو أنه فاعل لضرب. طيب، إذن الآن ضرب هذا المصدر أصبح كلمة عاملة في غيرها. ضربا هذا مفعول مطلق. عجبت من ضربك ضربا، كأنك قلت ضربت ضربا. فإذا هذا ضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو منصوب بضرب المصدر وشديدا صفة له. عندنا اسم الفاعل أيضا يكون من الأشياء التي تعمل في المصدر في المفعول المطلق، وذلك كقولك أنا واقف وقوفا. هنا أنا إذا جرينا على ما ذكرناه في الضمائر نقول أن مصدري، عفوا، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الألف أتينا بها من أجل أن نفتح النون عند الوقف. وهناك قول كما ذكرت لكم يقول أن مجموع أنا هو ضمير منفصل مبني على السكون، وفي كل الأحوال هو في محل رفع مبتدأ، بالحالتين هو هنا مبتدأ. واقف خبر لأنا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. الجملة هنا اكتملت، أنا واقف. بعد ذلك أردت أن أؤكد هذه الجملة وأن أؤكد الوقوف وأن أبالغ فيه، أنه كان وقوفي وقوف يعني يختلف عن وقوف آخر. قلت أنا واقف وقوفا، كأنه متمكن في وقوفي. هذا وقوفا هنا ما هو إعرابه؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، العامل فيه هو واقف اسم الفاعل. وكذلك اسم المفعول أنت منصور نصرا مبينا، كذلك أيضا أنت هذا الضمير هنا مبتدأ ومنصور خبر، ونصرا مفعول مطلق ومبينا صفة له. طيب، إذن قال هذا ما يتعلق بعامل المصدر عندما قال منصوب بضرب. فالمفعول المطلق قد يكون منصوب بالفعل ومنصوب بالمصدر أو منصوب باسم الفاعل أو منصوب باسم المفعول. الآن نأتي إلى تقسيمات المفعول المطلق. قال وهو قسمان، لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا. هنا متوافق مع الفعل، القاف والتاء واللام موجودة في الفعل وفي المفعول المطلق، هذا معنى وافق لفظه لفظ فعله يعني في الحروف. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مفعول مطلق لفظي. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. قال فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، كما أن القيام والوقوف بمعنى واحد. هنا عندما يقول بمعنى واحد سادتي الكرام لا يقصد بذلك أنه مفهوم القعود هو نفس مفهوم الجلوس وكذلك القيام والوقوف، لا، لكن يقصد بذلك أنه الحالة الأخيرة النهاية من الوقوف والقيام هو شيء واحد، والحالة الأخيرة من الجلوس والقعود هو شيء واحد، النهاية المآل واحد، وإلا هناك فرق بينهما من الجانب اللغوي. أما في الجلوس والقعود فاختلف أهل اللغة، والراجح في ذلك أنه القعود ما كان من قيام، يعني شخص قائم ويقعد، وأما الجلوس فهو ما كان من اضطجاع أو من سجود مثلا، فيقولون سجد ثم جلس، استلقى ثم جلس، ووقف أو قام أو مشى ثم قعد. لذلك إذا يأتيك ضيف وطلبت منه أن يجلس، الفصيح أن تقول له أقعد ولا تقل له اجلس، لأنه القعود على القول الراجح، لأن هذا أيضا فيه خلاف، لكن الراجح عند علماء اللغة القعود ما كان من قيام إلى قعود. ولذلك المقعد، لماذا يسمى الشخص العاجز عن السير بالمقعد؟ لأنه انتقل من حالة المشي والركض والهرولة والقيام إلى حالة أخرى هي حالة الجلوس والقعود، فلذلك يقال فيه مقعد ولا يقال فيه مجلس مثلا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفرق بين القيام والوقوف، هذا الفرق بينهما. القيام عندما شخص يكون جالس وينهض يقول قام من جلوسه، والوقوف عندما يكون شخص يسير يمشي وفجأة يأخذ وضع السكون، هذا يقال فيه وقف فلان. فلذلك الماشي إذا أردت أن تطلب منه أن يسكن تقول له قف ولا تقول له ماذا قم، والشخص الجالس لا تقول له يا فلان قف، لا تقول له قم. نعم. لكن كما ذكرت لكم مع وجود هذا الفرق بينهما إلا أن المآل واحد، النهاية في الهيئة ستكون نفس الهيئة، هيئة الجالس والقاعد واحدة وهيئة القائم والواقف واحدة. ولذلك ساغ للشارح رحمه الله تعالى أن يقول بمعنى واحد، بمعنى واحد تماشيا أيضا مع فهم المبتدئ الذي يقرأ هذا الشرح. نعود إلى موضوعنا. إذن المفعول المطلق إما أن يكون لفظي إذا كان هو وعامله من نفس اللفظ، جلست جلوسا، قعدت قعودا، استخرجت استخراجا، أكلت أكلا، أكرمت إكراما، وإما أن يكون معنويا إذا كان لفظ المفعول المطلق غير مطابق للفظ الفعل وبينهما تقارب جدا في المعنى. مثلا تقول قمت وقوفا، جلست قعودا، وهكذا من الأفعال المتقاربة في المعنى. قال فكل من قعودا ووقوفا منصوب على المصدرية بالفعل الذي قبله، ويكفي هنا قال اتفاقهما في المعنى وإن اختلف ماذا في اللفظ. قال وقيل يقدر لهما فعل، هذا قول موجود عند علماء النحاة، قالوا لا، عندما تقول هنا قعدت جلوسا فجلوسا ليس مفعولا مطلقا لقعدت، وإنما لفعله الذي من لفظه المحذوف، والتقدير قعدت جلست جلوسا، فقال وقيل وأشار بقيل إلى أنه هذا قول ضعيف، لأن دائما الأقوال الضعيفة يشار إليها بقيل، فعندما تسمع قيل اعلم أنه هذا قول ضعيف. يقدر لهما فعل موافق في اللفظ، فيقال في الأول جلست وقعدت قعودا، قمت وقفت وقوفا، لكن الشارح رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا الكلام، لذلك قال وذلك تكلف لا حاجة إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. عندنا هنا تقسيم آخر للمفعول المطلق، وهو أنه المفعول المطلق أحيانا كيف يأتي؟ المفعول المطلق من حيث العامل قد يأتي محذوف العامل وقد يأتي مذكور العامل. محذوف العامل إما يكون جوازا أو يكون وجوبا. لاحظوا المفعول المطلق من حيث ذكر العامل وحذف العامل إما محذوف العامل أو مذكور العامل. العامل قلنا فعل ما شاكل ذلك. محذوف العامل إما جوازا أو وجوبا. جوازا عندما تسأل شخص كيف جلست يقول جلوس زيد، يعني جلست جلوس زيد، فالعامل هنا جلست المحذوف جوازا. وجوبا هناك بعض المصادر على الألسنة شاعت أن لا يذكر معها الفعل، مثل شكرا أقول لك شكرا، أقول عجبا من هذا الأمر، أقول سبحانك اللهم، هذه كلها مصادر. والتقدير أشكر شكرا، أعجب عجبا، أسبح سبحان الله، لكن شاع عند العرب أن يحذفوا أفعالها وأن لا يذكروها، ولذلك صار ذكر هذا الفعل غير وارد عربية. وكذلك إخوتي الكرام عندنا حديث وكلام ختامي للمفعول المطلق نرجئه إلى مستهل الدرس القادم بإذن الله تعالى، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.